أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس في هذا اللقاء قضية من القضايا المهمة التي ينبغي أن يوليها طالب العلم الاهتمام، لأنها قضية تمس شيئا من الآفات التي تعرض لطلبة العلم، ألا وهي قضية الحسد في طلب العلم. هذه القضية هي في الحقيقة آفة من آفات العلم، بل إن شئت فقل إنها تمحق بركة العلم. ولقد أجاد السلف وأسهبوا وأطالوا الكلام عليها، وهذه القضية إذا تمكنت من طالب العلم فإنها تفسد عليه آخرته، وكلما كان متوغلا فيها كان الضرر العائد عليه أعظم وأكبر، وهي تنغص على طالب العلم طلبه للعلم، وتعكر عليه حفظه وحضوره واستيعابه لما يسمع من العلم. وهذه القضية لا يسلم منها مجتمع، لكن يختلف الناس فيها، فمستقل ومستكثر، فلا بد أن يطال الكلام عنها لخطورتها. فالحسد في طلب العلم خاصة بين الأقران يفسد على طالب العلم طريقه في الطلب. وجرم الحاسد قد نص الله عليه في كتابه، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكلنا يقرأ قول الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، ونقرأ قول الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ونقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: لا تحاسدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد العلماء حينما عرفوه قالوا: الحسد أصله في اللغة حسد يحسد، ويحسد كلاهما صحيح بكسر السين وضمها، وأصله القشر، وهو مأخوذ من القراد، فكأن المعنى أن الحسد يقشر القلب، يقشر القلب كما تقشر القراد الجلد فتمتص الدم. انظروا، الحسد يقشر الدين، الحسد يضيع ما في القلب من رصيد الإيمان. أما الغبطة فهي بخلاف الحسد، لأن الحسد كما يقول ابن منظور أن تتمنى زوال نعمة المحسود. أما الغبطة فأن يتمنى الرجل أن يرزقه الله مالا ينفق منه في سبيل الله، أو يتمنى أن يكون حافظا لكتاب الله فيتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ولا يتمنى أن يصاب صاحب المال في ماله أو تالي القرآن في حفظه. هذا هو الحسد المباح، وهو ما يسمى بالغبطة. إذن الحسد معناه تمني زوال نعمة من مستحق لها، وربما كان مع ذلك سعي من الحاسد في إزالتها. وحقيقة الحسد كما يقول الماوردي في أدب الدين والدنيا: شدة الأسى على الخيرات التي تكون للناس الأفاضل وهو غير المنافسة. فالذي ينافس فإنما يتحسر على حاله، أما الآخر الحاسد فإنه يتحسر أنه يستحق ولا يجد، أنه يجد أن هذا المحسود ليس بمستحق لهذه النعم، فكأنما يعترض على قدر الله تبارك وتعالى. ومصاب الحسد وإشكالية الحسد أنها عادة هذه الآفة تكون خفية، فالحاسد لا يدري بنفسه، بل يظن أنه ليس بحاسد بحال. والمصاب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كلمة نحتاج معها إلى وقفة مع أنفسنا. قال كما في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر صفحة رقم 124 وصفحة رقم 125، قال ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. إذن هذا موجود في طبائع الناس، لكن الكريم دينه يردعه، دينه يجعله يخفي مثل ذلك، فالكل في غريزته يحب أن يكون هو الأفضل، يحب أن يكون هو المميز، يحب أن يكون هو المستحق لهذه النعم. فإذا ما رأى أحد الناس فضله الله عليه فهذا يثير الحسد فيه، لكن دينه هو الذي يردعه فينقلب الحسد إلى غبطة. أما في شأن اللئيم الخبيث فإنه يزداد حنقا ويزداد بغضا وكراهية ويتولد عن ذلك الحسد. لذلك قالوا للحسد أسباب، وفي الوقت نفسه هو داء له دواء. فاعلم أن هذا الأمر إذا كان لنفسك حظ منه فحذاري ثم حذاري أن تهمله أو أن تتهاون به، لأنه كالزرع ينمو كلما سقي ويزداد أمره كلما غفل عنه ولم يحاول أن يتبرأ الإنسان منه أو أن يبتره أو يقطعه عن نفسه. عداوة الحسد أشد تأصلا في النفس من عداوة غير الحسد. قال الشاعر كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. كل إنسان يعاديك بسبب اختلاف ما في وجهة نظر أو أي ما كان من أسباب العداء، كل عداوة يرجى أن تنقلب إلى مودة في يوم من الأيام إلا عداوة الحاسد. وقال الآخر وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. تبقى هذه الانطباعات السيئة وهذا الخبث في النفس للأسف الشديد يبقى موجودا في النفوس إلا أن يعالج بدواء الإيمان. الإنسان ضعيف الطبع فتعتريه آفات كثيرة، ومن هذه الآفات آفة الحسد، وبخاصة بين الأقران، الناس الذين يكونون عادة في مرحلة سنية متقاربة عادة تحصل بينهم هذه الآفات، وبخاصة في طلب العلم. يقول الإمام الذهبي ما خلا مجتمع من التغاير والتحاسد إلا ما كان في جانب الأنبياء والرسل عليهم السلام. إذن الحاسد لو فكر قليلا في أمره لرأى أنه يعترض على قضاء الله وقدره، والحسد موجود في كل مجتمع إلا ما كان من مجتمعات الأنبياء والرسل. فلو فكر هذا الحاسد حينما أنعم الله على عبده بنعمة، فهذا الحاسد لو فكر فيما في باطنه لعرف أنه يعترض على إنعام الله على عبده فلان، فإن كان لا يقول بلسان المقال ذلك، إلا أن لسان الحال ناطق بأكثر من ذلك. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله لأنك لم ترضى لي ما وهب. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله لأنك لم ترضى لي ما وهب. فهذه الآفة تزيد القلب قسوة وتزيد العبد بعدا عن توخي الخير. ولو أننا فتحنا باب المناصحة على مصراعيه وطلبنا النصيحة من أقراننا ومن إخواننا لكفينا شر تلك الآفة. ولهذا يقول الأحنف ابن قيس: العتاب خير من الحقد، إذا كنت في نفسك شيء فأظهره ولا تخفيه، لأن هذا من شيم اللئام وليس من شيم الكرام. علينا أن نتعاتب، علينا أن نظهر ما في أنفسنا، فلو أن كل واحد منا رأى على أخيه تقصيرا، وبخاصة من طلبة العلم، فصرع بنصحه والدعاء له وعدم قبول التجريح به وهمزه ولمزه لصلحت كثير من أمورنا. لكن النفس تدفع صاحبها إلى التعالي إن لم يطرأها صاحبها ويزمها بزمام التقوى والورع، حتى نعرف هل نحن قد وصلت إلى قلوبنا وإلى أنفسنا هذه الآفة أم لا، هل نحن ينطبق علينا هذا أم لا. تعالوا ننظر في علامات الحاسد، فهذه العلامات تقل وتكثر حسب قوة الحسد، ونذكر شيئا من هذه العلامات، فلعل من كان مبتلى بها أن يسارع إلى الإقلاع عنها، ونقصر هذه العلامات على ما يتعلق بطلبة العلم، وإلا فالعلماء قد أفاضوا في الكلام عن آفة الحسد، وكلامهم مفرق في بعض الكتب، وقد أفردت بعض الرسائل المستقلة في ذلك، منها ذم البغي لابن أبي الدنيا، وهناك رسالة لطيفة لأحد إخواننا الأخ علي بن أحمد الرازحي، له رسالة لطيفة اسمها الحسد، قصص الحاسدين والمحسودين ودرر من أقوال السلف والأدلة من الكتاب والسنة على أسبابه وعلاجه ومظاهره، يمكن أن نراجعها لما فيها من خير. علامات الحاسد: أولا أن يفرح بخطأ قرينه، أن يفرح بخطأ قرينه، وخطأ القرين أعظم من خطأ غيره، لأن القرين هو الذي يزاحمه على الصدارة، وهو الذي ينافسه بين مجتمع الناس، وهذا القرين هو الذي يكدر عليه صفو الشهرة، وكلما أخطأ القرين ازداد فرحه وازدادت بشارته، لأنه يظن أن في خطأ قرينه رفعة له، أي رفعة للحاسد، وهذه العلامة لا يسلم منها إلا القليل، وهي أمر باطني لا يعلم به إلا الله ثم صاحبه. فإذا كانت هذه الخلة في أحد منا فليسارع إلى الإقلاع عنها وإلى التوبة إلى الله منها. فإياك يا أخي وإياك يا أختي أن تفرحي بعيب إخوانك وأخواتك، أن يفرح الواحد منا بعيب أقرانه، فهذه علامة على وصول الحسد إلى قلبه. الأمر الثاني أن يفرح بغياب قرينه أو بعدم حضوره في أمر ينازعه فيه أو يقاسمه فيه. يبقى مثلا عاملين مقرأة، وفي أخت من الأخوات أو في أخ من الإخوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، ظاهر عليه سمات الاجتهاد، فيتغيب أو يخطئ أو يقع منه بعض النقصان، فإذا فرح الإنسان بمثل ذلك علم أنه حاسد. فأنت ترى القرينين إذا اجتمع يتقاسمان الكلام لما لكل واحد منهما من الحظ في العلم، فإذا غاب أحدهما تفرد الآخر بالمجلس وتصدى عن بقية أصحابه، فيفرح بغياب صاحبه، لأن في غيابه فيما يظن رفعة لدرجته عليه، وليمكن له أكثر من صاحبه. وهذه تالله من علامات الخيبة والخسران، علامات الحسد والعياذ بالله تعالى. الأمر الثالث أن يصر إذا لمز قرينه أو سلب ويجد في قلبه راحة نفسية، إن تطول على القرين على الصاحب له في الطلب فإنه حينئذ يفرح فرحا نفسيا ويجد في نفسه هذه الراحة، بل ولا يحاول أن يمنع المغتاب أو اللامز هذا إن لم يعنه. ولا شك هذا محرم، إذ أن غيبة المسلم العامي لا تجوز، فضلا عن أن يكون طالب علم نفعه متعد إلى غيره، وانظروا في زمان الجرح والتجريح إلى أمثال ذلك كثيرا. ف فيفرح إذا قيل في حق المخالف كذا وكذا. وأنا أقول لكم عفوا ألسنة يا طلبة العلم، عفوا ألسنة عن الخوض في مثل هذه الأمور، ولا يغرنكم قول قائل بأن هذا نصح وأن هذا من إقامة الدين وأن هذا لحماية ثغرة من ثغور الدين وأن وأن. عفوا ألسنة يا طلبة العلم عن لمز وسلب والغيبة لبعض أهل الشرف وبعض أهل العلم حتى وإن كانوا يختلفون كثيرا معنا في مسائل. عفوا ألسنة عن مثل ذلك حتى لا يكون الواحد منا مصابا بهذا الداء الوبيل. العلامة الرابعة أن يعرض بقرينه إذا سئل عنه، فقد يأتي إلى طالب العلم الحاسد مبتدئ في الطلب أو سائل من سواد الناس يسأل عن فلان لأمر تعلق به، فيجد الحاسد في ذلك فرصة للنيل من فلان، يأتي فيقول يا شيخ ما رأيك في الأخ فلان أو الداعي إلى الله فلان أو طالب العلم فلان أو نحو ذلك، فيجد الفرصة في أن ينقص من قدره، يقول والله يعني هو أخ نحسبه على خير، ثم بعد ذلك يبدأ في ما بعد لكن كما نقول، لكن فيه وفيه وفيه وفيه، هو ليس له حظ من العلم الحديث، هو أصلا ليس عنده الملكة الفقهية، هو أصلا يحتاج إلى يبدأ فيه التطاول عليه والتنقيص من قدره ولمزه، فهذا ولا شك علامة من علامات حسده له، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه. فنعوذ بالله عز وجل من هذه الآفة ومن من يتخلق بهذه الأمراض القلبية المهلكة. العلامة الخامسة أن يجد حرجا في نفسه وتضايقا إذا وجه سؤال إلى غيره أو طلب من قرينه الكلام بحضوره، فقد يجتمع قرينان أو ثلاثة أقران في مجلس فيطلب من أحدهم أن يتكلم أو يوجه إليه سؤال، فتجد أن ذلك الحاسد يصيبه حرج شديد في نفسه ويتصنع في إظهار عدم التأثر، لأن توجيه السؤال لذلك القرين بعينه من أعظم المصائب على ذلك الرجل، ولو أنه تذكر أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وأن توجيه السؤال له لا يدل على فضله عليه مطلقا لهان الأمر على نفسه. كثيرا ما يحدث ذلك بين أنصاف المتعلمين، يحضرون درس فلان والشيخ يكون قد درس لهم مسألة ما، فيأتي إنسان ويسأل فإذا بالقرين يجيب عن هذا، فهو يتقطع هذا الحاسد بداخله، لماذا هذا يسأل وأنا لا أسأل؟ ورحم الله زمان السلف حين كان الواحد منهم يسأل عن مسألة فيضعها في أخيه حتى يتبرأ إلى الله عز وجل من خطورة الجواب والفتيا. العلامة السادسة أن يقلل من شأن الفوائد أو من شأن العلم الذي يأتي به القرين، فإذا ما أمسك بكتاب قد سطره أحد طلبة العلم مثلا يمسكه ويقول هذا بضاعته مزجاة، هذا لا علم له بعلم اللغة مثلا، أو ليس عنده باع في طلب علم الرجال أو فتراه يقلل من شأن ما يأتي به غيره من فوائد، فقد يبحث من فيه حصل عن مسألة عن جواب لإشكال ويقلب الصفحات والمجلدات ولا يعثر على جواب لتلك المسألة، ثم يعثر عليها قرينه، فإذا بلغه أن قرينه عثر عليها هون من أمرها، قال هذه مسألة كل الناس يعرفها سبحان المالك، لكن لو كان الذي عثر عليها شخص آخر لدعا له وأثنى عليه وأطنب في ذكره، أما أن تكون تلك الفائدة من ذلك القرين فإنه يعمد إلى كتم إعجابه وإلى عدم إظهار تلك الفائدة التي حصلها قرينه، لأن ذلك الرجل يعد إظهار سمعة القرين إضعافا لحقه أو هضما لشخصيته. العلامة السابعة أن يحاول تخطئة كلام قرينه إذا تكلم ونقده إذا أجاب، فأنت تلاحظ أن بعض الناس إذا ضمهم مجلس وذكر فيه مسألة ثم أجاب أحد بجواب، فإن من كان في قلبه مرض وحسد يحاول أن يتتبع العثرات المتكلفة وهنا قفوا وقف، تتبع عثرات الناس، تتبع عورات الناس، هذا من علامات الحاسد، فإياكم ومثل ذلك. لا تتبعوا عورات الناس حتى لا يتتبع الله عوراتكم في بيوتكم، وإنما قولوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء يقول: اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، استر يا رب عوراتنا. لا تتتبعوا العورات ولا تتتبعوا العثرات، فإن الحاسد يختلق خطأ في جوابه أو يحاول أن يصرف كلامه عن ظاهره أو أن يؤول كلام محسوده حتى يرجعه إلى حوض الخطأ، وهذا لا شك من المرض، فنعوذ بالله من ذلك كله. والعلامة الثامنة والأخيرة: عدم عزو الفضل إليه وعدم عزو الفائدة إليه، وهذا كثير للأسف الشديد يحدث، لأننا صرنا في زمان من نسب الفضل فيه لأصحابه فإنه حينئذ يقلل من شأنه، أو ربما يسخر منه، أو ربما يتعقب. فمثلا إذا ما نحن ذكرنا بعض أهل العلم الذين قد نختلف معهم في بعض الأمور المنهجية، وعزونا هذا الكلام الجيد الذي صدر من هذا العالم الذي نختلف معه منهجيا في بعض الأشياء، ونقول قد قال كلمات جيدة في هذا الباب، ونحن نتلمس الحكمة حتى لو كانت من أفواه من يخالفنا في الديانة، فما بال من يخالفنا في المنهج. فإذا ذكرنا مثل ذلك يقال: هذا ينقل عن هذا العالم، وهذا لأنه فيه هذه اللبسة، وهذا الاختلاط، وهذا التمييع في المنهج، وهذا وذاك، ويتهم الرجل، وتجد الرجل بعد أن نقل كلمة إذا نطق فقال: هذه ذكرها الغزالي في الإحياء وقال كذا وكذا. الغزالي هذا رجل صوفي، كيف تنقل عنه هكذا؟ إذا ما في العصر الحديث نقلت كلمات جيدة يقولها رجل مثل صاحب الظلال في ظلال القرآن، يقال: هذا رجل قطبي، هذا رجل تكفيري، هذا رجل كذا. وإذا ما نقلت عن سين وصاد من الناس الذين يعرفون بتوجههم نحو بعض القضايا بالشكل الذي يختلف معك، فيقال: هذا مرجئ، هذا يتبع منهج الإخوان، هذا يتبع منهج التبليغ، هذا كذا، هذا كذا. يا عباد الله، إذا نقلنا مثل هذه الأمور مع بيان ما نأخذ من خير ونترك من أشياء نعترض عليها في أمور، ففي الإحياء مثلا فيه فوائد جمة، والعلماء منذ أن سطر الغزالي هذا الكتاب إلى يومنا هذا ينتفعون ببضاعة الغزالي. نعم، تعقب، وألف الإمام الحافظ العراقي كتابه المغني عن حمل الأسفار في تعقب الأحاديث الكثيرة الضعيفة والموضوعة التي وضعها الغزالي في كتابه، واختصر الكتاب فاختصره ابن الجوزي في منهاج القاصدين، ثم ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، ثم في العصر الحديث موعظة المؤمنين لجمال الدين القاسمي، وغيرها من المصنفات التي استفادت منها من الإحياء. لكن أن يعود الأمر عندنا إلى نوع من الإرهاب العلمي، أن ينقل أحد من طلبة العلم عن الغزالي فيتهم مباشرة بأنه صار متصوفا وبأنه عنده كذا وكذا من الأغلطات، هذا لعمر الله ليس من الإنصاف في شيء. فاتقوا الله واجعلوا الإنصاف والعدل هو الميزان الحقيقي الذي نزن به كلام الناس. وغير ذلك فيما ذكرت من مصنفات عليها كثير من علامات الاستفهام، فمصنف مثل مصنف الظلال مثلا، الرجل كما يقول مشايخنا لم يكن عالما بل كان رجلا أديبا، عنده ما يلام عليه في بعض الأشياء وعنده ما يثنى عليه في أشياء كثيرة سطرها قلمه، لا سيما هو الرجل كان صاحب محنة معروفة، فله في كلامه بالغ الأثر في كثير من المعاني التي أسقطها على واقع المسلمين الذي نتعايش. إذن له وعليه، فلماذا نريد أن يكون الأمر عليه؟ ولماذا إذا نقل عن رجل مثل ذلك يقال هذا رجل قد شط ووقع فإنه ينقل عن فلان؟ هل الصحيح أن أخذ كلامه دون أن أعزو هذا الكلام إليه؟ والناس لن تعرف، لأننا في أمة جاهلة للأسف الشديد وقل من يتتبع، أن أخذ الكلام ولا أنسبه حتى أخرج من وطأة هذا وحتى لا نقع في شراك أصحاب السيوف المسلطة على رقاب طلبة العلم والدعاء، ماذا نصنع حينئذ؟ يا عباد الله، عدم عزو الفضل إلى صاحب الفضل وعدم عزو الفائدة إليه من علامات الحسد. فقد يبحث أحد طلبة العلم عن مسألة ويتعب في البحث والتنقيب عنها، ثم يشعر صاحبه أو قرينه أنه يبحث عنها فيدله على موضعها في الكتاب وبأنها في الصفحة الفلانية مثلا، وإذا كان في قلبه حسد حاول عند ذكرها ألا ينسب فضلا لصاحبه. وكان الشيخ الألباني رحمه الله ينقم على كثير من مخالفيه أنهم يأخذون عمله ثم لا ينسبونه إليه ثم يتطاولون عليه، فنعوذ بالله، نعوذ بالله من حسد الحاسدين. وإذا كان في قلبه حسد حاول عند ذكرها ألا ينسب فضلا لصاحبه وألا يرجع خيرا له، بل يزعم أن ذلك من جهده ومن فضله هو وحده ولم يشاركه صاحبه في هذه الفائدة، هذا دليل وعلامة على محق بركة العلم. إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدمن شكره أبدا وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألق الكبر والحسد. فيا أخي لا تتحرج من الدعاء لمن نفعك، بل ادع الله له واعترف بفضله وقل فلان دلني على هذه الفائدة وقد بحثت عنها طويلة ولكن لم أعثر عليها، وقد نبه العلماء كالإمام النووي وغيره إلى أن من بركة العلم أن يعزى الفضل إلى أهله، فهذا من بركة العلم، وإلا تمحق بركة هذا العلم ويقع هذا الذي يقع في تلك الآفات في مصيبة الحسد. الحسد كما قلت فيه آفات شديدة وقد نبهنا ربنا تبارك وتعالى إلى ذلك، وأنا هنا أريد أن أقدم بين يدي الدواء والعلاج لهذه الآفة أن أقدم بشيء يبعث على إرادة العلاج من كل واحد منا ببيان آثار الحسد وبيان خطورة ذلك. أول شيء، الحسد يؤدي إلى التباغض، وقد ثبت النهي عن التباغض كما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن كل هذه الأمور تؤدي إلى القطيعة وإلى إفساد ذات البين بين المسلمين بعضهم ببعض، وإنما المؤمنون إخوة. التناجش أصله كما يقول الإمام القرطبي في المفهم النجش في البيع، فقالوا أن أصله أن الأصل أنه تناجش أي وقع في هذا البيع المحظور، لكن الإمام القرطبي قال الأصل النجش معناه الإثارة، فمعنى لا تناجش أي لا ينفر بعضكم بعضا، فلا يعامله من القول بما ينفره، لا تكونوا منفرين. وأقول هذا لعباد الله المستقيمين الملتزمين وإلى إماء الله الملتزمات، بالله لا تكوني منفرة بأسلوبك الدعوي السيء، لا تكوني منفرة بعصبيتك ونهيك عن المنكر بغلظة، لا تكوني منفرة، ولا تكن يا عبد الله منفرة بسوء الخلق وسوء التصرف وسوء السلوك، ولا تكن منفرة بالغلظة في القول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، لا تنفروا، لا تكونوا منفرين، إن منكم لمنفرين، ولا تباغضوا. والتباغض كما هو معلوم هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تعاطي أسباب البغض الذي الحسد أحدها. لا تباغضوا، لا يكن في قلبك بغضاء ولا كراهية، فإنها الحالقة للدين. ولا تدابروا، لا تقاطعوا، لا يعطي كل واحد منكم لأخيه ظهره، فإن القطيعة والتدابر من آثار الحسد، فالحسد يثمر كل ذلك، يثمر التنافر ويثمر التباغض ويثمر التقاطع والتدابر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس الذي في صحيح مسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. ومن آثار الحسد أنه يؤدي إلى هجر غير شرعي، بل مخالف للشرع الرباني، لأن هذه القطيعة وهذا التدابر عادة ما يثمر هذا التصرف السيء من التقاطع والهجران بين المسلمين. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد 3. قال الإمام النووي: قال العلماء في هذا الحديث: تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من 3 ليال وإباحتها في 3. لا يكن الإنسان هاجرا لأخيه مدة أكثر من 3 ليال، ولو أن المسلمين طبقوا ذلك لكان في واقع المسلمين خير كثير. ومن آثار الحسد أنه يؤدي بالحاسد إلى سوء الظن بإخوانه الذين يحاسدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وكان سلفنا الصالح في غاية الحذر من سوء الظن أو التهمة بما ليس في المتهم، فقد أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرة، فقال: إنا نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. أي لا تأخذ الناس بما يكون في أنفسكم أو بما قد يظهر لكم ولا يكون الأمر على جهة اليقين. ألم يقل إخوة يوسف: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا. فهكذا هذه الكلمات التي صدرت عنهم: أوليس هذا من سوء الظن؟ أوليس هذا من اتهام الناس بالباطل؟ وكان كلاما باطلا. وقد أخرج البخاري في الأدب عن أبي العالية قال: كنا نؤمر أن نختم على الخاتم ونكيل، ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. كنا نؤمر أن نختم على الخاتم ونكيل، يعني نعد هذا فيما يقتال الناس ويصنع الناس من مكاييل، كنا نعد ذلك، أي تتبع مثل هذا، كنا نكره أن يتعود الناس على سوء الظن، سوء الظن فيما بيننا، أن نضع خاتمة حتى ننظر هل أحد قد استهلك هذا الأمر أو أخذه بغير وجه حق، ونتهم الناس ونقول فلان يسرقنا أو نحو من هذا، فهذا ليس من الاحتياط، ولكن كنا نعد ذلك من سوء الظن بالمسلمين. وأخرج أبو الشيخ عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: أحسن الظن بأخيك حتى يغلبك. وأخرج أيضا بسند صحيح عن قتادة أنه قال: والله لقد عظم الله حرمة المؤمن حتى نهاك أن تظن بأخيك إلا خيرا، فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن. ومن آثار الحسد السيئة أنه يؤدي إلى عدم مغفرة الله عز وجل للحاسد، فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، هكذا ثلاثة، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. وفي رواية الله: فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا، أي يعودا على ما كان عليه من خصال الإخوة بينهم وبين بعضهم. ومن آثار الحسد أنه يؤدي بصاحبه إلى الغيبة التي هي من كبائر الذنوب. ألم يقل الله: ولا يغتب بعضكم بعضا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في وصفها: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال الرجل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فقد بهت. وينسى الحاسد أو يتناسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ فالحاسد ينتهك هذه الحرمة، فنعوذ بالله من أن يكون فينا شيء من حسد يودي بنا إلى تلك المهالك وتلك الكبائر. ومن آثار الحسد أنه يؤدي به إلى إساءة المجورة إلى جيرانه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وجعل شرطا واضحا وعلامة بارزة لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يؤذي جاره، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إذن عادة التحاسد يفسد هذه الآداب وهذه الحقوق، حق الجار على أخيه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن آثار الحسد أنه يؤدي به إلى عدم الابتداء بالسلام على المحسود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني قال: إن أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام. وهذا شاق على الحاسد أن يبدأ بإلقاء السلام على المحسود، والحسد بوابة للاستطالة في عرض المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وهذا رواه أيضا أبو داود وصححه الألباني. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى من شأن الذين يتطاولون ويأكلون لحم الناس بالباطل، رأى عقوبتهم عقوبة شديدة، كما روى أبو داود أيضا وصححه الألباني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. الأظافر صارت أظافر من نحاس، وهذا يخمش في وجهه حتى يخرجه بالدماء وفي صدره كذلك. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وكفى شرا في الحسد أن الحاسد من شر عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وقف على ناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فسكتوا، فقال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ومعلوم أن الحسد لا يؤمن شره، ولذلك أمرنا الله بالاستعاذة من شره ومن شر حاسد إذا حسد. ومن آثار الحسد كذلك أنه يكون من أبغض الناس إلى الله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني في الأوسط والحديث حسنه الشيخ الألباني لغيره قال: إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، الموطئون أكناف السهل اللين، الذين يألفون ويؤلفون، الناس تحبهم وهو يحب الناس، وأبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العنت. والحاسد يتلمس للمحسود أي عيب يجده وهو منه بريء، وربما بهته بالتخلف عن بعض الطاعات ونحوها من الافتراءات كذبا وافتراء، يحمله على ذلك الحسد وعدم مراقبة الله في أقواله. ومن آثار الحسد أنه يفسد ذات البين بين المسلمين كما قلنا، حتى ربما يوقع الإنسان في أشياء ما كان يتصور أن يقع فيها. يقول الماوردي في آداب الدنيا والدين بعد ذكره لدواء الحسد قال: وإن صدته الشهوة عن مراشده وأضله الحرمان عن مقاصده، فانقاد للطبع اللئيم وغلب عليه الخلق الذميم حتى ظهر حسده واشتد كمده، فقد بأى بأربع مذام: أولها حصرات الحسد وسقام الجسد، ثم لا يجد لحسرته انتهاء ولا يؤمل لسقمه شفاء. فكان ابن المعتز يقول: الحسد داء الجسد. هذا ما يصيب الحاسد، حسرة وسقم، والثانية انخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة لانحراف الناس عنه ونفورهم منه. وقد قيل في منثور الحكم: الحسود لا يسود. والثالثة مقت الناس له حتى لا يجد فيهم محبا، وعداوتهم له حتى لا يرى فيهم وليا، فيصير بالعداوة مأثورا وبالمقت مسجورا. والرابعة وهي أخطرهم: إسخاطه الله تعالى في معارضته واجتناء الأوزار في مخالفته، إذ ليس يرى قضاء الله عدلا ولا لنعمه من الناس أهلا. وقد روي، وإن كان هذا الحديث لا يصح وقد ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لكن هذا حديث غير صحيح، فقد أردت أن تعلموا ذلك لكثرة اشتهاره على ألسنة الناس. إذا ما علمنا كل هذه الآثار وعلمنا أن الحاسد والعياذ بالله تعالى يشارك اليهود في صفة من صفاتهم، فإن الحسد صفة اليهود كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، فيا من تقولون نريد تحرير الأقصى لا تشابهوا أعداءكم فيتسلطوا عليكم. قال الله: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذا حسد اليهود للمؤمنين كما يقول ابن كثير. وقال الله: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال ابن كثير: البغي الذي كان بينهم كان بسبب تحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم. وفي قول الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال ابن كثير: حسدهم كان للنبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه ليس من العرب وليس من بني إسرائيل. فهذه صفات اليهود، والحسد من صفات المنافقين، فهل تحبون أن تكونوا في الدرء الأسفل من النار؟ قال الله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا حسدا. هذا من حسدهم للمؤمنين. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم، ودوا أن تقعوا في الشقاق وتقعوا في المشقة، وودوا لكم العنت، ودوا لكم الجهد والتعب، قد بدت البغضاء من أفواههم. هذه صفة المنافقين: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. لذلك أمرنا أن نتعوذ بذلك حتى لا نشاكل هؤلاء، حتى لا نقع في ذلك. أوليس الحسد يا عباد الله أول ذنب عصي به الله في السماء؟ أول خطيئة كانت الحسد. حسد إبليس آدم أن يسجد له فحمله الحسد على المعصية. أوليس الحسد هو أول ذنب عصي الله به في الأرض؟ قال ابن عيينة: الحسد أول ذنب عصي الله به عز وجل في السماء، فحسد إبليس آدم، وأول ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض فحسد ابن آدم أخاه فقتله، قال لأقتلن، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فكان ما بين قابيل وهابيل كان من جنس الحسد. لذا المؤمن لا يكون حاسدا، المؤمن لا يكون حاسدا أبدا. الذين وصفهم الرحمن تبارك وتعالى بصفة الرضوان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، قال في شأنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال ابن كثير: لا يجدون في أنفسهم حسدا للمهاجرين. إذن إذا ما علمنا ذلك وفهمنا ذلك فكيف يكون الدواء؟ هذا الأمر كما ذكرت أمر خطير على طالب العلم، وكلما تهون فيه تمكن من نفسه وتأصل عنده. والفقهاء يقولون: الدفع أسهل من الرفع، الوقاية خير من العلاج. بمعنى أنه قبل أن يتأصل الشيء ويتمكن في نفسك ادفع، لأنه إذا تمكن وتأصل فإن رفعه يصعب عليك. وإليكم بعض الأدوية لعلاج الحسد. الأول: كثرة الدعاء، لا سيما للقرناء بظهر الغيب، وهذا أمر ينبغي أن نتخلق به جميعا. يدعو بعضنا لبعض بظهر الغيب حتى ينجو من هذه الآفة. فإذا أصاب قلبك شيء من الحسد على فلان فادعو الله له بالتوفيق والسداد في أموره كلها. نسأل الله عز وجل لإخواننا وأخواتنا التوفيق والسداد والرشاد، وأن يصطفيهم ربنا تبارك وتعالى بما يحب ويرضى. الدعاء يحدث في النفس عجبا من تغير الحال وتغير الشأن، ومن نزع الشحناء والغل والحقد، وفي المقابل يلقي الله عز وجل لك قبولا في قلب الآخر فتحدث المودة والرحمة. الأمر الثاني: محاولة التحبب لهذا القرين أو هذا الشخص الذي قد تحسده، والسؤال عن حاله وحال أهله. فمن الملاحظ أن القرين كلما تحبب إلى قرينه فإنه يزول عنه من الشحناء بقدر ما يكون من التحبب، فكلما كان يقترب منه ويكثر من تحببه قلت الشحناء حتى تتلاشى. وقد يكون من العسير على الإنسان أن يقترب إلى قرينه وأن يتحبب إليه، ولكن يتذكر قول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فحينئذ يجاهد نفسه ويطرح لباس الكبر والتعاظم، ويعرف أنه يتحفظ من تلك الأدواء كلها، وفي ذلك الخير كل الخير له. وما تواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه، فيتواضع إلى أخيه ويتذكر أذل على المؤمنين، فيكون من شأنه أن يصنع هذا الأمر، وسترى منه ما لا يخطر لك على بال حينما تصنع هذا الصنيع. والأمر الثالث الإكثار من زيارته وإظهار ما له من الفضل، فقد كان العلماء يزورون طلابهم ويجعلون ذلك قرب من القرب التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وابن ماجه صححه الألباني قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه منادي أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. فكيف إذا زار قرين قرينة وكان قصده بعد القربة أن يزول ما بينهما من الشحناء وأن يدفع عنه عن أخيه شر الشيطان؟ لا شك أن هذه الزيارة ستحدث في نفس صاحبها أو في نفس المزور أثرا عجيبا، وينتج من ذلك إزالة الشحناء، ويشعر العبد براحة نفسية وبهدوء لا ينتابه كدر أو قلق إذا ظهر صيت قرينه عليه. وهذا والله الذي لا إله غيره أمر مشاهد معلوم. قدر لي في العام الماضي وكنا بفضل الله عز وجل معتكفين في المسجد الحرام، فإذا بي يصلي بجواري رجل قد لبس عمامة بشكل معين، حتى قال من بجواري هذا رجل متصوف. وقدر لي أن يصلي بجانبي ويكون منكبه في منكبي رجل كبير، والله الذي لا إله غيره شعرت أثناء الصلاة بحلاوة، وشعرت بشيء في قلبي، وشعرت بأن الرجل الذي بجواري له شأن، كان يستمع للقرآن ويتهادى بشكل رجل متأثر، رجل يظهر أنه يفهم ما يذكر. فانتهت الصلاة ومضى الرجل، فإذا بشباب من الشباب الذين كان حولي يقولون لي: تدري من كان يصلي بجوارك؟ قلت: والله لا أدري. قالوا: هذا الشيخ فلان، ولن أذكر اسمه، رجل من علماء العصر. قلت: فلان؟ قالوا: والله فلان. هذا الرجل حينما نظروا إليه من بعيد ولم يعرفوا قدره، نظروا إليه هكذا فاتهموه، ثم لما عرفوا من هو وحدث نوع من التقارب، حتى تقارب في الصلاة بأن تمس المناكب المناكب، زال الأمر. وهذا ما ينبغي أن يكون. بعض الناس ممن نتهمهم إن تقربنا منهم قد يكون ما في قلوبهم بسبب آفة، أنت تغلظ فيغلظ عليك، أنت تعاند فيعاند معك، أنت تتهم فيتهمك. ولو تقربت وسمعت وحاولت تأليف قلبه، بعض مشايخنا الكبار يقول لي: تدري هل تعرف ما سبب خصومة الشيخ فلان مع فلان واتجاه فلان هذا الاتجاه؟ والله لم تكن مسألة علمية كما يظن طلبة العلم، وإنما كانت مسألة شخصية، شخصنا الدعوة، شخصنا المنهج. فمن هنا هذا ينقم على فلان فيصنع ويصنع ويتهم ويتتبع ولو تقاربوا ولو تأدبوا بمثل هذه الآداب التي تكلمنا عنها لزال خطب عظيم في أمة النبي محمد. فنسأل الله العفو والعافية. من الأدوية والعلاجات أيضا عدم السماح أو الرضا بغيبته وهمزه ولمزه، يعني نصنع ذلك مع المخالف قبل الحبيب، لأننا نتهم بذلك، ولمن يخالفنا له أن يقول ذلك، يقول: إذا كان في حق فلان لا تفتح فمك، أما إذا كان في حق علان فإنك تمسك بالقوس والرمح وبكل ما في يدك تطعن وتصنع. فلماذا لا نرد غيبة المخالف؟ ولماذا يكون في صدرنا البغضاء والشحناء؟ فإذا كنت في مجلس ولمز فيه صاحبك الذي في قلبك حسد عليه، فلا يكن منك التشفي والفرح بذلك، بل أمسك عن الكلام ودافع عنه بما تعلم منه، وتقول: رجل له قدم صدق في الإسلام نحسبه على خير. ولكن هذا لا يعني أن لا نذكر خطأه المنهجي أو خطأه في كذا، لا نميع، ولكن في نفس الوقت علينا أن نخرج من قلوبنا هذه المفاسد، فإنك إن لم تفعل فإن الشيطان يوقد بينكما الشحناء التي كلما تهاونت أنت وإياه بها زاد خطرها، وإذا لم ترضى بغيبته ولم ترضى بلمزه ودافعت عنه بظهر الغيب فإن هذا بحد ذاته يجعل لك قبولا عند الله، وفي المقابل ربما ينقل صانعك هذا إليه فتزداد المحبة بينكما. وقد رأيت بعيني رأسي والله الذي لا إله غيره أمثال ذلك بين مشايخنا الكبار، فكان ذلك سبب لحدوث الألفة بعد شيء من الهجرة وبعد شيء من التقاطع. الأمر الخامس من العلاجات إيثاره على نفسك بتقديمه. مثلا نكون في مجلس فيسأل سائل ويجلس الأخ مع أخيه فيقدم الأخ يقول اسأل الأخ فلان فإنه إن شاء الله يجيبك أو نحو من ذلك، فقد يجمعك وإياه مجلس واحد تحت سقف واحد فيوجه لك سؤال وأنت تعلم أن توجيه السؤال لك قد يؤثر على صاحبك فتؤثره بنصيبك. وأنا أذكر هذا الموقف ودعوني أصرح بأسماء المشايخ لتعلموا من شأنهم وجلال قدرهم. كنا في مجلس فجلس شيخنا الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم والشيخ محمد حسين يعقوب، فكان الناس لجماهيرية الشيخ يعقوب يلتفتون إليه ويوجهون إليه الأسئلة، والشيخ يتقاطر جبينه عرق أن يقدم على من يراه شيخه شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل، فكان كلما وجهوا له سؤالا يصنع الشيخ بطريقة فيها دعابة ويقول شيخنا الأخ يسأل ويريد ويفسر السؤال وكأنه ليس هو الذي سئل عنه، وكان الشيخ محمد بن إسماعيل يضحك كلما صنع معه الشيخ ذلك، فكلما سأل سائل يقول يا شيخ يعقوب أريد أن أعرف ما حكم كذا في كذا، فيقول الشيخ يعقوب شيخنا الشيخ محمد هذا الأخ يريد منك أن يفهم عن كذا وكذا وكذا، هكذا كان يصنع. وهذا من أدب المشايخ الأكابر، وكنت أرى بعيني رأسي وعلمني الشيخ ذلك أن شيخنا الشيخ يعقوب كان دائما وما زال يصنعها مع بعض المشايخ الكبار، كان إذا رأى الواحد منهم تقدم فقبل يده وقال هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، وعلمنا هذا الأدب، ويصنع ذلك ربما مع بعض أقرانه من لا يفوقه سنا بل ربما من هو أصغر منه سنا. هذا هو تواضع المشايخ، وهذا الذي بلغ الشيخ ما هو فيه الآن. ليست المسألة بكثرة العلم، وليست المسألة بطريقة دعوية جذابة أو نحو من ذلك مما قد يظن الظان أن هذا هو سبب ما عند الشيخ من شهرة ومعرفة وقبول عند الناس. أما أنا وأنا قريب به فأقول هذا بسبب هذه الصفة. وكان الشيخ محمد بن إسماعيل يقول لي إن والد زوجتك إنه يتميز بأمرين البشاشة والتواضع، وأنا أسأل الله ألا يسمع الشيخ مني هذه الكلمات أو لا تنقل حتى لا تسلط علي السيوف، لكنها كلمة حق أردت أن أذكرها لأعلمكم يا طلبة العلم عن أكابر المشايخ من أوصافهم لتعرفوا كيف الطريق إلى رب العالمين. العلاج السادس والأخير استشارته وطلب نصيحته. ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثلاثة لا يجزيهم إلا الدعاء. رجل دخلت عليه في مجلس فقام إلي باشا مستبشرا، فهذا لا يجزي فعله إلا الدعاء. ورجل أفسح لي في مجلس فهذا أيضا لا يجزيه إلا دعاء. ورجل نزلت به نازلة فاستشارني، فأولئك الذين لا أجزيهم إلا الدعاء. فحين تستشير هذا الأخ الذي قد تقع في حسده وتطلب النصيحة منه، فيجعل ربك في نفس صاحبك محبة لك وقبولا، وسيعلم أنك ما أتيت إليه إلا لثقتك فيه ولمحبتك له وهذا بإذن الله تعالى يطرد ما بينكما من الشحناء. والأمر هنا عسير ولكنه يسير على من يسره الله تبارك وتعالى. تدارسنا في هذه المحاضرة موضوع طالب العلم والحسد، وذكرنا خطورة هذه القضية وعلامات الحاسد حتى لا يكن فينا شيء من هذه العلامات، وذكرنا خطورة الحسد وما يترتب عليه من آثار وما فيه من مشاكلة أعداء الله من اليهود والمنافقين، ثم ذكرنا 6 أشياء نتواصى بها لعلاج أمر الحسد. ويتبقى معنا أن نضرب بعض الأمثلة من توقير السلف لبعضهم وتركهم الحسد، وهذا ما سنتدارسه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. فأعينوني بقوة وأعينوني بدعائكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.